قال رحمه الله: باب سجدتي السهو. هذا هو الجادر الثاني من جوابر الصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله الجادر الأول، أو ذكرنا وأشار المؤلف رحمه الله إلى الجادر الأول وهي الأذكار. الآن المؤلف رحمه الله شرع في الجابر الثاني من جوابر الصلاة وهو السهو، وهو سجود السهو. وهذا من رحمة الله عز وجل لكي يأتي المسلم بهذه الفريضة العظيمة يوم القيامة تامة كاملة. قال: باب السجدتي السهو. وقوله باب مضاف وسجدتي مضاف إليه، وسجدتي مضاف والسهو مضاف إليه، وهذا هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو. قال: والسهو على ثلاثة أضرب: السهو والنسيان والقفلة. قال بعض العلماء بأنها ألفاظ مترادفة يجمعها أنها ظهور القلب عن معلوم، أنها ألفاظ مترادفة يجمعها أنها ظهور القلب عن معلوم. قال: والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة إلى آخره. والأصل في سوء السهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وهذا أخرجه البخاري ومسلم إلى آخره. واعلم أن أسباب سجود السهو ثلاثة كما سيأتينا إن شاء الله: السبب الأول الزيادة، والسبب الثاني النقص، والسبب الثالث الشك. وسيأتي بإذن الله أحكام كل سبب من هذه الأسباب. وقبل أن ندخل في أحكام سوء السهو نبين ضابط الصلاة التي يشرع فيها سوء السهو. ما هو ضابط الصلاة التي يشرع فيها سوء السهو؟ نقول: ضابط الصلاة التي يشرع فيها سوء السهو كل صلاة لها تحريم وتحليل، كل صلاة لها تحريم وتحليل فهي صلاة يشرع فيها سوء السهو. وهذا يدخل فيه الفرائض والنوافل. الصلاة التي يكون فيها سوء السهو كل صلاة فيها تحريم وتحليل. نعم، لأن نقول الضابط هي كل صلاة ذات ركوع وسجود، ضابطها كل صلاة ذات ركوع وسجود. فدخل عندنا الفرائض والنوافل، وخرج عندنا ما لا ركوع فيه ولا سجود، مثل صلاة الجنازة. فلو أن الإنسان سهى في صلاة الجنازة فإن السجود السهو غير مشروع فيها. كذلك أيضا سجود التلاوة، لو أنه سهى في سجود التلاوة بدلا من أن يسجد سجدة واحدة سجد سجدتين، أو سهى في سجود السكر، أو سهى في سجود السهو، يقول لا يشرع فيه السهو. لا يشرع سجود السهو إلا في صلاة ذات ركوع وسجود. فيدخل عندنا الفرائض والنوافل، الصلوات الخمس والجمعة والسنة الرواتب والوتر، صلاة الإيدين، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء إلى آخره. هذه كلها تدخل عندنا. قال: والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة. شرع المؤلف رحمه الله في السبب الأول من أسباب سوء السهو وهو الزيادة. واعلم أن الزيادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول زيادة أفعال، والقسم الثاني زيادة أقوال. يقول الزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول زيادة أفعال، والقسم الثاني زيادة أقوال. بالنسبة لزيادة الأفعال أيضا ينقسم إلى قسمين. نقول الزيادة في الأصل تنقسم إلى قسمين: إما أفعال وإما أقوال. الأفعال أيضا تنقسم إلى قسمين: أفعال من جنس الصلاة، هذه هي التي يشهد لها. أفعال ليست من جنس الصلاة، هذه لا يشهد لها. فانتبه، بالنسبة للأفعال نقول زيادة الفعل ينقسم إلى قسمين: أفعال من جنس الصلاة، هذه تسجد لها، وأفعال ليست من جنس الصلاة، هذه لا يسجد لها. فمثال أفعال من جنس الصلاة مثل لو زاد قيام، زاد جلوس، زاد ركوع، زاد سجود إلى آخره، هذه أفعال من جنس الصلاة تسجد لسهو. أما العمد هذا يكر الصلاة، لكن السهو هذا يشرع له سجود السهو. فمثلا لو ركع ركوعين أو سجد ثلاث مرات، أو بدلا من أن يقوم جلس، أو بدلا من أن يجلس قام، هذه أفعال من جنس الصلاة نقول يشرع لها سجود السهو. القسم الثاني أفعال ليست من جنس الصلاة: أكل في الصلاة، شرب في الصلاة، مشى، تأخر، تقدم إلى آخره، هذه الأشياء لا يشفع لها سجود السهو. هذه الأشياء لا يشفع لها سجود السهو. لكن هذه الأشياء منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. المهم نحب أن ننبه الآن أن زيادة الفعل ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول أفعال من جنس الصلاة، هذه التي يشرع لها سجود السهو. والقسم الثاني أفعال ليست من جنس الصلاة، فهذه لا يشرع لها سجود السهو. قال المؤلف: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص إلى آخره. القسم الأول من زيادة الأفعال قلنا أفعال من جنس الصلاة، وضرب المؤلف رحمه الله في الركعة: لو زاد ركعة قام إلى خامسة وأتى بها، فنقول إذا أتى الإنسان بركعة فإن ذكر في أثناء الركعة الزائدة أن هذه زائدة فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يجلس في الحال حتى ولو شرع في القراءة، حتى مثلا إذا قام إلى خامسة أو قام إلى رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية، فإنه حتى ولو شرع في القراءة فإنه يجب عليه أن يجلس في الحال ويتشهد ويسلم ويسجد السهو بعد السلام كما سيأتينا إن شاء الله. الركعة هذه من جنس الصلاة، أو ركن، ركن مثلا زاد قعود، زاد قيام، زاد ركوع، زاد سجود إلى آخره، هذا يقول المؤلف رحمه الله: فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، يسجد لسهوه. طيب متى يجب سجود السهو؟ متى يكون سجود السهو واجبا ومتى يكون غير واجب؟ نقول الضابط في ذلك، الضابط في ذلك كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، هذا هو الضابط. الضابط متى يجب سجود السهو متى لا يجب، نقول كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. مثلا لو أن الإنسان بدلا من أن يركع ركوعا واحدا ركع ركوعين، الركوع الثاني عمد هذا يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ يبطل. لو تعمد الإنسان وركع ركوعين بطلت صلاته فسهوه يوجب السجود. أيضا لو أن الإنسان بدلا من أجلس التشهد الأخير قام، عمده هذا القيام عمده يبطل الصلاة، فنقول بأن سهوه يوجب السجود. مثال ثالث، ترك قول سبحان ربي العظيم عمدا، يبطل الصلاة فلا يبطلها عند الحنابلة، يبطلها عند الحنابلة، فسهوه يوجب ماذا؟ يوجب السجود. كذلك أيضا لو ترك قول سبحان ربي الأعلى عند الحنابلة متعمدا، فعمده هذا يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، وعلى هذا فقط. طيب، ترك قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، عمده يبطل الصلاة أو لا يبطل؟ لا يبطل الصلاة. سهوه يوجب السجود أو لا يوجب السجود؟ نقول لا يوجب السجود، وعلى هذا فقس. قال وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. إذا سلم الإنسان، هذه في زيادة الأقوال يعني أدخل عن المؤلف رحمه الله، لكن إذا سلم الإنسان عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، بشرط أن لا يطول الفصل، بشرط أن لا يطول الفصل. فمثلا بدلا من تصلي العشاء أربع ركعات صلى ركعتين ثم سلم، فإن طال الفصل وجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها، وإن لم يطل الفصل يعني ذكر بعد دقيقة دقيقتين ثلاث أربع خمس، هنا الآن ما طال الفصل لم يطل الفصل، فنقول يأتي بما نقص ويسجد للسهو كما سيأتينا إن شاء الله، وموضع سجوده كما سيأتي إن شاء الله بعد السلام. ودل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم إحدى صلاتي العشر، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ركعتين، فذكره ذو اليدين، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين، قال على ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس. نحن ذكرنا أن الزيادة زيادة الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة، فإن كانت من جنس الصلاة يسجد السهو، يسجد سجود السهو، يعني إذا أتى بها، إذا أتى بشيء بفعل من جنس الصلاة سهوا سجد له. وإن كان من غير جنس الصلاة هذا لا يشرع سجود السهو، لكن ما هو حكمه؟ من غير جنس الصلاة مثل الأكل، مثل الشرب، مثل لبس الثوب، تقدم تأخر إلى آخره، فتح الباب إلى آخره، هذه الأفعال ليست من جنس الصلاة. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله لا استوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله إمامة إلى آخره. المؤلف رحمه الله يقول لك حكم هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة لا تخلو من أمرين، إن كانت كثيرة فإنها تبطل الصلاة، إن كانت كثيرة فإنها تبطل الصلاة، وإن كانت يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة. ولا فرق عند المؤلف رحمه الله بين العمد والسهو، لا فرق بين العمد والسهو. والصواب ذلك أن نقول، الصواب ذلك أن نقول إن هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة كالأكل والشرب والحركات وغير ذلك نقول لا تخلو من أمرين، لا تخلو من أمرين. الأمر الأول، الأمر الأول أن تكون عمدا، أن تكون عمدا، فهذا إن كان أكلا أو شربا هذا يبطل الصلاة، إن كان هذا الفعل أكلا أو شربا وكان عمدا نقول يبطل الصلاة. وإن كان حركة تقدم وتأخر عمدا وتحرك في ثيابه ولبس أو فتح الباب وغير ذلك، نقول هذا إذا كان عمدا وكان كثيرا متواليا بلا ضرورة يبطله. فعندنا الصواب أن هذه الأفعال ليست من جنس الصلاة، إن كانت أكلا أو شربا أبطلت الصلاة مطلقا قليلها وكثيرها. لو أكل متعمدا قليلا كان الأكل أو كثيرا أبطل، غير الأكل والشرب من الحركات هذا نقول يبطل الصلاة إن كانت كثيرة متوالية، إن كانت كثيرة متوالية لغير ضرر، متوالية عرفا لغير ضرر. لو تحرك في الركعة الأولى حركة، في الركعة الثانية حركة، وفي الثالثة حركة، والرابعة حركة، هنا حركات لكنها متفرقة لا تبطل الصلاة. لو كان لضرورة وهو يصلي جاءته نار فتحرك هربا منها، أو سبع أو عدو فتحرك هربا منها، فهذا لا تبطل صلاته. كذلك أيضا إذا كانت هذه الحركات ليست كثيرة، مثلا تحرك حركتين متواليتين، نقول لا يبطل الصلاة. هذا القسم الأول، وهو إذا كانت هذه الأشياء عمدا. القسم الثاني إذا كانت هذه الأشياء سهوا، فعل هذه الأشياء سهوا، يعني هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة فعلها سهوا، يقول الصواب أن صلاته لا تبطل. لأنه تقدم لنا أن ذكرنا قاعدة، قاعدة تتعلق بأي شيء؟ بالمحظورات، محظورات العبادة، وأنه لا يترتب عليها في المحظورات في العبادة وفي غيره لا يترتب عليها أثرها إلا بثلاث شروط. الشرط الأول الذكر، والشرط الثاني الاختيار، والشرط الثالث العلم. فلو أكره على الحركة في الصلاة، أو أكره على الأكل في الصلاة أو على الشرب، أو نسي تحرك ساهيا أو أكل ساهيا إلى آخره، فنقول بأن صلاته صحيحة، قل بأن صلاته صحيحة. هذا فيما يتعلق بزيادة الأفعال. فاتضح لنا أن زيادة الأفعال تنقسم إلى قسمين، منها ما هو من جنس الصلاة ومنها ما ليس من جنس الصلاة إلى آخره، وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام. القسم الثاني زيادة الأقوال، زيادة الأقوال أيضا نقول إن زيادة الأقوال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أقوال من جنس الصلاة، والقسم الثاني أقوال ليست من جنس الصلاة، كأن يقرأ في الركوع أو يقرأ في السجود أو يسبح في محل التشهد أو يتشهد في محل القيام. هنا أتى بقول من جنس الصلاة في غير محل، يعني أتى بزيادة قول، أتى بزيادة قول من جنس الصلاة، فما حكم هذا؟ نقول هذا يشرع له سوء السهو. فلو أن الإنسان تشهد في حال القيام، أو قرأ في حال الجلوس، أو قرأ في حال السجود أو الركوع سهوا، فنقول يشرع له سوء السهو، يستحب له أن يسجد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فزيادة الأقوال إذا كانت من جنس الصلاة هذا يستحب له سوء السهو لما ذكرنا من الدليل، ولا يجب سجود السهو لأنه سبق لنا ضابط وجوب سجود السهو، وأن سجود السهو يجب في كل شيء عمده يبطل الصلاة. ومثل هذه الأشياء عمدها لا يبطل الصلاة، فلو أنه قرأ في موضع الجلوس أو سبح في موضع القيام أو أنه قرأ في موضع التسبيح ونحو ذلك، نقول بأن هذا الفعل لا يبطل الصلاة لكن يشرع له ماذا؟ سجود السهو، يعني يستحب له أن يسجد للسهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ولا يجب، لأن سجود السهو لا يجب إلا في شيء عمده يبطل الصلاة، وعمد هذه الأشياء لا يبطل الصلاة. القسم الثاني: إذا كان القول ليس من جنس الصلاة، مثل أن يتكلم في الصلاة، مثل أن يتكلم في الصلاة، فنقول هذا لا يخلو من أمرين: إن كان متعمدا، ذاكرا، عالما، مختارا، فهذا تبطل عليه صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فنقول: إذا زاد قولا من غير جنس الصلاة متعمدا، كأن تكلم متعمدا، فإن صلاته تبطل عليه لما ذكرناه من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه. وإن كان سهوا، تكلم سهوا، فنقول هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب في هذه المسألة أن صلاته صحيحة ولا تبطل عليه. فلو أنه تكلم في الصلاة سهوا، ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، فصلاته صحيحة، لأننا سبق أن أشرنا إلى قاعدة، وهي أن سائر المحظورات سواء كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الحج، وسائر المناهي والمعاصي لكي تترتب عليها آثارها لا بد لها من ثلاث شروط: الشرط الأول الذكر، الشرط الثاني الاختيار، والشرط الثالث العلم. وعلى هذا لو أنه تكلم ناسيا، أو تكلم جاهلا، أو تكلم مكرها في الصلاة، فإن صلاته صحيحة. ويدل لذلك ما تقدم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، فإن معاوية تكلم في صلاته، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لأنه كان جاهلا، وكان الكلام في الصلاة أول الإسلام جائزا، ثم بعد ذلك نسخ، ولم يعلم معاوية رضي الله تعالى عنه بالنسخ والنهي عن الكلام، فتكلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. هناك بعض الأصوات اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة إلى آخره، مثل النحنحة، ومثل النفخ، يعني لو نفخ فبان حرفان، أو تنحنح وبان حرفان، ومثل البكاء الأنين لو أن في صلاته، أو تنحنح أو نفخ إلى آخره، هل هذه الأشياء تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة، مثل أيضا لو قهقه في صلاته إلى آخره. فنقول هذه الأشياء كلها لا تبطل الصلاة، كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن هذه الأصوات لا تعتبر، يعني هذه الأصوات التي تدل على حال المصوتين لا تعتبر كلاما من حيث الوضع، من حيث وضع اللغة، النحنحة والنفخ والتأوه والأنين وغير ذلك من هذه الأصوات التي تدل على أحوال المصوتين، هذه لا تسمى كلام من حيث وضع اللغة. والذي جاء الشرع بأنه مبطل للصلاة هو الكلام، وهذه لا تسمى كلاما، وإنما تدل على أحوال المصوتين. فالصواب في مثل هذه الأشياء ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها لا تبطل الصلاة،
إلا ما يتعلق بالقهقه. إذا القهقه ضحكة معروفة، إذا قهقه الإنسان في صلاته، ضحك في صلاته، فإن صلاته تبطل عليه، لأن مثل هذا ينافي الصلاة والخشوع فيها. وبهذا انتهينا من السبب الأول وهو الزيادة. وتلخص لنا أن الزيادة إما تكون زيادة أقوال أو تكون زيادة أفعال، والأفعال إما تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام. والأقوال أيضا إما تكون من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة، وبينا أيضا حكم كل قسم من هذه الأقسام. قال: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام على التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به. هذا السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو النقص. والنقص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول نقص الواجب، والقسم الثاني نقص الركن، والقسم الثالث نقص المستحب. فالنقص في الصلاة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: نقص واجب أو ركن أو مستحب. وبدأ المؤلف رحمه الله بنقص الواجب، فقال: كنسيان واجب، ثم ذكر التشهد الأول، لأن التشهد الأول من الواجبات. والقاعدة في نقص الواجبات أن نقول إن نقص الواجب لا يخلو من ثلاث حالات: إذا نقص المصلي واجبا من الواجبات، سواء كان تسبيح ركوع أو سجود أو قول رب اغفر لي أو حتى التشهد الأول على الصواب، نقول إذا نقص واجبا من الواجبات لا يخلو ذلك من ثلاث حالات، لا يخلو ذلك من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله، أن يذكر الواجب قبل أن يفارق محله. فإذا ذكر الواجب قبل أن يفارق محله فإنه يأتي به ولا شيء عليه. مثال ذلك: إنسان ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، دعا الله عز وجل في ركوعه ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، ثم تذكر قبل أن يرفع من الركوع، فنقول يأتي به ولا شيء عليه، نقول يأتي به ولا شيء عليه. هذه الحال الأولى، الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله، فنقول بأنه يأتي به ولا شيء عليه. الحال الثانية أن يذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه، فنقول هنا يرجع ويأتي به ويسجد للسهو، ويكون سجوده في هذه الحال بعد السلام لأنه زيادة كما سيأتينا إن شاء الله. مثال ذلك: إنسان سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، ثم بعد ذلك رفع من السجود، رفع من سجوده، لكن قبل أن يتلبس بالجلسة بين السجدتين ذكر أنه لم يسبح، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول ارجع، ارجع وأتي بالواجب تسبيحة السجود، وعليك سجود السهو لأنك زدت في الصلاة، زاد هذا النهوض زاده في الصلاة، فنقول هذه زيادة في الصلاة تسجدها بعد السلام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه، فهنا نقول يسقط عنك هذا الواجب وتجبره بالسجود، ويكون سجودك قبل السلام لأنك نقصت في الصلاة. مثال ذلك، مثال ذلك: شخص سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ونهض وجلس واستتم جالسا، نهض واستتم جالسا، فلما استتم جالسا تذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى. نقول الآن لا ترجع إلى السجود، وتكون نقصت واجبا من واجبات الصلاة تجبره بسجود السهو، ويكون سجودك حينئذ متى؟ قبل السلام، لأنك نقصت. وسيأتينا إن شاء الله أن السجود إذا كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام. ودليل هذا تفصيل حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس. إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. هذا التفصيل دليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. وهذا في التشهد الأول. نضرب مثال آخر في التشهد الأول نفسه. مثال ذلك: رجل جلس للتشهد الأول ونسي أن يقرأ التشهد الأول، وقبل أن ينهض ذكر، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول: تأتي بالتشهد الأول ولا شيء عليك. قبل أن ينهض ذكر، نقول: ائتي بالتشهد الأول ولا شيء عليك. الحالة الثانية: قام عن التشهد الأول لكن لم يستتم قائما، ماذا نقول له؟ نقول: ارجع وأتي به وتشهد، وعليك السجود متى؟ ها؟ بعد السلام، لأنك زدت. الحالة الثالثة: قام عن التشهد الأول واستتم قائما، تلبس بالركن الذي يليه، ماذا نقول له؟ نقول: الآن سقط عنك هذا الواجب، لأنك الآن تلبست بالركن الذي يليه، سقط عنك هذا الواجب، وتجبره بسوء السهو تسجد متى؟ قبل السلام. نعم، قبل السلام. وهذا هو الذي دل له الحديث، هذا التفصيل هو الذي دل له حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف: فإن قام عن التشهد الأول فذكره قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، إن استتم قائما لم يرجع. والصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين التشهد الأول وبين سائر الواجبات. هذه القاعدة، أن نقص الواجب لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة. قال: وإن نسي ركنا، نسي ركن. الآن شرع في القسم الثاني، قلنا أن النقص إما أن يكون نقص واجب، أو يكون نقص ركن، أو يكون نقص مستحب، نقص مستحب من المستحبات. هنا الآن قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها إلى آخره. إذا نسي ركنا من أركان الصلاة فهذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الركن في غير الركعة الأخيرة. نقول: الحالة الأولى أن يكون الركن المتروك في غير الركعة الأخيرة، ويتذكره في أثناء الصلاة، يتذكر ترك الركن في أثناء الصلاة. فهذا نقول: إذا كان في غير الركعة الأخيرة وتذكره في أثناء الصلاة، نقول يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالمتروك وبما بعده، إلا إن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه يواصل صلاته ويأتي بركعة، تكون الركعة الأولى أو الركعة التي ترك منها الركن التفت. أعيد الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يتذكر الركن في أثناء الصلاة وليس من الركعة الأخيرة. فالحكم في ذلك أنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها التغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها وأتى بركعة. مثال ذلك إنسان كبر وصلى الركعة الأولى ركع ورفع وسجد وجلس ونسي أن يسجد ماذا؟ السجدة الثانية. قام مباشرة نسي أن يسجد السجدة الثانية وفي أثناء قيامه تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية. وش الحكم هنا؟ نقول ما دمت أنك ما وصلت إلى السجدة الثانية من الركعة التي تليها ارجع. الآن هو قائم حتى الآن ما وصل. وش نقول له؟ نقول ارجع وأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها. ويكون سجوده هنا متى؟ ها؟ بعد السلام لأنه زاد. يكون سجوده بعد السلام لأنه زاد. مثال آخر نسي السجدة الثانية وتذكر وهو يقرأ. ايش نقول له؟ ها؟ نقول ارجع وأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها. مثال ثالث نسي السجدة الثانية وهو في الركوع. ماذا نقول له؟ نقول ارجع وأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها، يعني قم وأعد القراءة، لأن ما فعله من هذه الأفعال هذه لا صحة لها، لأنه لا بد من الترتيب، وحتى الآن ما اكتملت الركعة السابقة فلا بد أن يرتب. فما فعله من هذه الأركان والأفعال في الصلاة نقول هذه أصبحت في غير موضعها. فنقول ارجع إلى الركن الذي تركته واسجد ثم قم وأتي بما بعد السجود تاما، تقوم وتقرأ وتركع من جديد إلى قبله. طيب مثال الرابع نسي السجود من الركعة الأولى السجود الثاني وقام وقرأ وركع ورفع وسجد السجدة الأولى ثم بعد ذلك رفع وجلس بين السجدتين ثم تذكر أنه لم يسجد السجود الثاني من الركعة السابقة، ماذا نقول له الآن؟ نقول الآن الركعة الأولى الآن وصلت إلى محله من الركعة السابقة، فنقول انتقت عليك الركعة السابقة وتقوم الركعة الثانية مقامها وتواصل صلاتك ولا ترجع، تواصل الصلاة وتكون الركعة التالية تقوم مقام السابقة وتأتي بأي شيء؟ بركعة. تأتي بركعة، يعني إذا كانت الركعة السابقة هي الأولى تصبح الآن الثانية هي ماذا؟ هي الأولى، وتأتي بالركعة الثانية وهكذا والثالثة والرابعة إلى آخره، تكون الركعة الثانية هي الأولى. فأصبح عندنا الحالة الأولى أن يتذكر في نفس الصلاة ويكون المتروك في غير الركعة الأخيرة. فإذا كان كذلك نقول يجب عليك أن ترجع وأن تأتي بالمتروك ما لم تصل إلى موضعه من الركعة السابقة. فإن وصلت إلى موضعه من الركعة السابقة فإنك لا ترجع وتلتقي الركعة السابقة وتقوم الركعة التالية مقامها. الحالة الثانية أن يتذكر في أثناء الصلاة ويكون المتروك في الركعة الأخيرة. الحالة الثانية أن يتذكر في أثناء الصلاة ويكون المتروك في الركعة الأخيرة. فنقول إذا كان المتروك في الركعة الأخيرة نقول ترجع وتأتي به ومما بعده. مثال ذلك رجل يصلي العشاء الآخرة، قام إلى الركعة الرابعة وقرأ الفاتحة ثم ركع ثم هوى مباشرة ولم يرفع، يعني قرأ الفاتحة ثم ركع ولم يرفع من الركوع لكن هوى مباشرة إلى السجود، وفي أثناء السجود تذكر أنه لم يرفع، ماذا نقول له؟ نقول ارجع إلى الركن المتروك وأتي به ومن بعده، يعني قم وارفع وسمع واحمد ثم اركع ثم اسجد وأكمل صلاة. مثال آخر إنسان نسي الركوع في الركعة الثالثة من المغرب، بدلا من أن يركع هوى مباشرة إلى السجود، وفي أثناء التشهد تذكر أنه ترك الركوع، ماذا نقول له؟ نقول ارجع واركع وارفع واسجد السجدتين وتشهد أكمل الصلاة، يعني يأتي بالمتروك ومما بعده يكمل صلاته. وقلنا بأن أنه لا يحتسب، يعني ما بعد المتروك ولو فعله صحيحا لا يحتسب به، من أجل ماذا؟ من أجل الترتيب، لأنه يعني إذا كان ترك الركوع ما بعد الركوع فعله في غير محله، حتى الآن لا جاء محله بعد الركوع، حتى الآن ما فعل الركوع. الحالة الثالثة أن يذكر المتروك بعد نهاية الصلاة، بعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه لم يركع مثلا في الركعة الأولى أو لم يركع في الركعة الثانية أو إلى آخره، أو لم يسجد، تذكر بعد أن انتهى من صلاة، سلم من الصلاة وانتهى منها، ثم بعد ذلك تذكر أنه ترك ركنا من أركان الصلاة في الركعة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة. فنقول هذا إن كان هذا المتروك في غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة، وإن كان في الركعة الأخيرة فإنه يرجع ويأتي به ومن بعده. الحالة الثالثة والأخيرة من ترك الأركان نقول إذا تذكر بعد الانتهاء من صلاته، فإن كان المتروك في الركعة في غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة، وإن كانت الركعة يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام، لأنه زاد. وإن كان في الركعة الأخيرة فإنه يرجع ويأتي به ومما بعده ويسجد للسهو بعد السلام. فمثلا لما سلم تذكر أنه نسي الركوع في الركعة الأولى، نقول تأتي بركعة، لأنك لما نسيت الركوع في الركعة الأولى وصلت إلى محل من الركعة التالية فالتغت الأولى، بقي عليك الآن ركعة واحدة، تأتي بركعة وتسجد للسهو بعد السلام. بعدما سلم تذكر أنه لم يأتي بالركوع في الركعة الأخيرة، فنقول ترجع وتأتي بالركوع وبما بعده وتسجد للسهو بعد السلام. أو مثلا تذكر أنه لم يأتي بالسجود الأول في الركعة الأخيرة، فنقول ترجع وتأتي بهذا السجود وبما بعده وتسجد للسهو بعد السلام. هذا ما يتعلق بترك الأركان، نقص الأركان. فأصبح عندنا نقص الأركان ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الثالث نقص المستحبات، إذا نقص مستحبا من المستحبات، مثلا نقص الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو الاستعادة، أو المسملة، أو غير ذلك من المستحبات، فهذا نقول لا يجب عليه سوء السهو، لأن القاعدة عندنا في وجوب سوء السهو أن سوء السهو يجب متى؟ في شيء عمده يبطل الصلاة، وهذه الأشياء عمدها لا يبطل الصلاة، هذه الأشياء عمدها لا يبطل الصلاة، لو ترك الاستفتاح عمدا فإن صلاة أو صلاة لا يجب عليه، يقول لا يجب عليه أن يسجد للسهو، لكن إن كان من عادته، والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يباح له سجود السهو، عند بعض أهل العلم الشيخ السعدي رحمه الله أنه إن كان من عادته أنه يأتي بهذا المستحب فتركه سهوا يستحب له نسجد سجود السهو ويسجد قبل السلام لأنه نقص، وإن لم يكن من عادته أنه يأتي به فإنه لا يستحب له أن يأتي بهذا السجود. هذا ما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب سوء السهو وهو النقص. وتبين لنا أن نقص الواجب له ثلاث حالات، وأن نقص الركن له ثلاث حالات، وأن نقص المستحب هذا فيه تفصيل. قال المؤلف رحمه الله: وأن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنهم يعلقون الأمر بالشروع في القراءة، يعني إذا ترك ركنا من الركعة الأولى فإن شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى، وإن لم يشرع يعني استتم قائما حتى الآن لم يشرع في القراءة فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به إلى آخره. والصواب في هذه المسألة ما ذكرناه قبل ذلك، وأنه يجب عليه أن يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإنه لا يرجع، هذا هو الصواب. لكن المؤلف رحمه الله علق الأمر كله بالشروع بالقراءة عدم الشروع، وهذا فيه نظر. قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات، يعني لأنه نقص في الركعة الأولى ركنا، في الركعة الثانية ركنا، في الركعة الثالثة ركنا، وشرع المذهب في قراءة الركعة الرابعة فالتقت الثالثة فيأتي بثلاث ركعات. وأيضا على القول الصواب أيضا إذا ترك السجود من الركعة الثالثة ثم بعد ذلك سجد السجدتين وأتى بالتشهد يكون وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فعليه ثلاث ركعات. قال: الضرب الثالث الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمامة خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. هذا السبب الثاني، هذا السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو الشك. والقاعدة على المذهب في الشك، القاعدة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الشك، القاعدة عندهم في الجملة أنه يبني على اليقين مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. فمثلا إذا شككت في الركعات هل هي ثلاث أو أربع تجعلها ماذا؟ تجعلها ثلاثة، حتى ولو ترجح عندك أنها أربع. وإذا شككت مثلا في رمي حصى الجمار هل رميت ستا أو سبعا؟ تجعلها ستا، تبني على اليقين، تجعلها ستا حتى ولو ترجح عندك أنها سبع. شككت في عدد أشواط السعي أو عدد أشواط الطواف هل هي ثلاث، هل طفت ثلاثة أشواط أو أربعة، فإنك تجعلها أربعة حتى ولو ترجح عندك أنها تجعلها ثلاثة حتى ولو ترجح عندك أنها أربعة. المهم أنك تعمل باليقين. أيضا لو كان الإنسان يصلي صلاة العيد، إمام يصلي صلاة العيد، تكبيرة الزوائد، شك في تكبيرة الزوائد، هل كبر ست أو سبع إلى آخره؟ فإنه يبني على ماذا؟ يبني على اليقين. وهكذا يعني هم يقولون يبنى على اليقين مطلقا، يعني إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى الإمام خاصة إلى آخره، والصواب أنه لا فرق بين الإمام وغيره، وأن الشك ينقسم إلى قسمين، الشك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول ألا يترجح عند الشاك شيء، فهنا يبني على اليقين ويسجد للسهو قبل السهو. إذا لم يترجح عنده شيء فإنه يبني على اليقين ويسجد للسهو قبل السلام. مثال ذلك، رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده شيء، فنقول اجعلها ثلاثا وأتي برابعة واسجد للسهو قبل اليقين قبل السلام. أيضا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ولم يترجح عنده شيء، نقول اجعلها ثلاثة. وهكذا. ودليل ذلك حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ثم ليبني على مستيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فنقول الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا لم يترجح عند الشاك شيء فإنه يبني على اليقين ويأخذ بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام. الحالة الثانية، لما الحالة الثانية أن يترجح عنده شيء، يعني شككت في الركعات هل هي ثلاث أو أربع، والغالب عندك، الغالب عندك أنها أربع، فنقول اجعلها أربعا ولا تأتي بزائدة، أعمل غلبة الظن فيترجع عندك شيء، يعني عندك ما يساوي 80% أنها أربع وما يساوي 20% أنها ثلاث، نقول اجعلها أربعا، اجعلها أربعا وتسجد للسهو بعد السلام. ولذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا في البخاري حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فقوله فليتحرى الصواب هذا دليل على إعمال غلبة الظن ثم يبني عليه ثم يسلم ثم يسجدين بعدما يسلم. وهذا القول بهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الإنسان شكه لا يخلو من هذين الأمرين. طيب مثال آخر، لو أن إنسانا شك في صلاته لا يدري هل هي ثلاثة أو أربع لكن ترجح له أنها ثلاثة، ماذا نقول؟ نقول اجعلها كم؟ اجعلها ثلاثا ما دام أنه ترجح عندك أنها ثلاثة، يعني تعمل بالراجع سواء كان الأقل أو الأكثر، اجعلها ثلاثا وتسجد للسهو بعد السلام. قال رحمه الله ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. هنا الآن المؤلف رحمه الله تعرض إلى مسألة وهي ما هو موضع سجود السهو؟ ما هو موضع سجود السهو؟ هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان مخير، إذا حصل لك سهو سواء كان عن زيادة، زدت في الصلاة، زدت ركعة أو ركوعا أو سجودا، أو كان عن نقص، نقصت مثلا تسبيحة ركوع أو تسبيحة سجود إلى آخره، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنك مخير، إن شئت تسجد قبل السلام فاسجد قبل السلام، وإن شئت تسجد بعد السلام اسجد بعد السلام. والأفضل، قالوا الأفضل أن تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة فالأفضل أن تسجد بعد السلام، وليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الأفضلية، وهي ما إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاته، مثلا العشاء صليت ركعتين ثم سلمت، ثم ذكرت فأتيت بركعتين، فالأفضل أن تسجد بعد السلام، ولو سجدت قبل السلام ما الحكم؟ صحيح وليس بصحيح؟ صحيح. يعني الجواز أنت مخير، إن شئت تسجد قبل السلام اسجد قبل السلام، وإن شئت أن تسجد بعد السلام اسجد بعد السلام. حتى مثلا لو الإنسان نقص وقال أنا ما بسجد قبل السلام بسجد بعد السلام، نقول لا نقص على المدى، هذا من حيث الجواز كله جائز، لكن من حيث الأفضلية الأفضل أن تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة فقط يستثنونها، وهي ما إذا سلم الإنسان أو المصلي قبل تمام صلاته فإنه يسجد بعد السلام، إذا أتم صلاته سجد بعد السلام. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي بحنيفة، وحنيفة يقول السجود بعد السلام عن زيادة عن نقص إلى آخره، يرى أن السجود بعد السلام. الشافعي على عكس من ذلك، السجود قبل السلام. مالك قال إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. يعني عندنا أبو حنيفة رحمه الله يقول بعد السلام، الشافعي قبل السلام، مالك إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تفصيل في هذه المسألة، شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين وجوبا، يعني على سبيل الوجوب يجب عليك أن تسجد قبل السلام، وفي موضعين يكون بعد السلام على سبيل الوجوب. أما الموضعان اللذان يكون السجود فيهما قبل السلام، فالأول إذا نقص في صلاته، إذا نقص في صلاته فإنه يسجد قبل السلام، ويدل ذلك حيث عبد الله بن بحينة في الصحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الركعتين ولم يجلس في التشهد الأول، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم، وهذا في الصحيحين حيث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قام في الركعتين ولم يجلس للتشهد الأول، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم. الموضع الثاني إذا شك في صلاته وبنى على اليقين على الأقل ما ترجح عنده شيء فإنه يسجد قبل السلام، وهذا دليل حيث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسجد. حيث ابن سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما الموضعان اللذان يكون السجود فيهما بعد السلام، فالموضع الأول إذا كان عن زيادة، إذا زاد في صلاته فإنه يسجد بعد السلام. ويدل له حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم إحدى صلاته العشر فسلم من ركعتين، فذكره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة وأتم الصلاة وسجد بعد السلام. استقبل عليه الصلاة والسلام القبلة وأتم الصلاة وسجد بعد السلام. وهنا زاد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فبدلا من أن يسلم سلاما واحد سلم سلامين. وأيضا الحكمة تقتضي ذلك، الحكمة تقتضي ذلك، تقتضي أن يكون السجود في السهو في حال الزيادة بعد السلام، لئلا يجتمع في الصلاة ماذا؟ لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. هو الآن زاد ركوع، الركعة الأولى ركعة مرتين، لو قلنا أسجد قبل السلام حصل في الزيادة كم زيادة؟ زيادتان، زيادة السهو وزيادة سجود السهو. فنقول اجعل السجود السهو اجعله بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادة. الحالة الثانية إذا شك، إذا شك وترجح عنده شيء فإنه يسجد بعد السلام. إذا شك وترجح عنده شيء، يعني ترجح عنده أنها ثلاث، شك ثلاثة وأربع، ترجح أنها ثلاثة، ترجح أنها أربع، فإنه يسجد بعد السلام. نقول أسجد بعد السلام. ولذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يبني عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد ما يسلم. نعم. هنا قال لك المؤلف رحمه الله والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. إذا نسي الإنسان، إذا كان السجود بعد السلام ونسيته، إذا كان السجود قبل السلام ونسيته فإنك تسجد بعد السلام. مثلا في حال النقص السجود يكون متى؟ في حال النقص يكون قبل السلام. إنسان قبل، نعم، قبل أن يسجد نسي وسلم، فنقول أسجد حتى بعد السلام، اقضي هذا السجود تقضيه، إلا إذا طال الفصل. إذا طال الفصل عن الإنسان فإنه يسقط عنه. مثال ذلك، نسي أن يسجد، نسي أن يسجد، فنقول أسجد مع السلام، لكن طال عليه الفصل. إذا كان بعد دقيقة، دقيقتين، ثلاث، أربع، خمس إلى آخره، نقول هنا يسجد. لكن إذا تطاول عليه عشر دقائق، ربع ساعة، هنا طال الفصل الآن، نقول سقط عنك سجود السهو. أيضا لو كان سجود السهو بعد السلام، إنسان زاد في الصلاة فقال سأسجد بعد السلام وسلم ونسي، نقول إن ذكره قريبا فإنه يأتي به، وإن ذكره بعد أن طال الفصل فإنه يسقط عنه سجود السهو. قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم. المأموم هل عليه سوء السهو أو ليس عليه سوء السهو؟ نقول المأموم هذا لا يخلو من حالتين.
الحالة الأولى أن يكون غير مسبوق، فإذا كان غير مسبوق فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. فلو أن المأموم نقص في صلاته أو زاد أو شك فنقول بأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. مثال ذلك مأموم يصلي خلف الإمام فنسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، فنقول الإمام يتحمل عنه سجود السهو ولا يسجد ما دام أنه غير مسبوق. وكذلك أيضا لو زاد، مثال ذلك مأموم بدلا من أن يجلس للتشهد الأول مع الإمام قام سهوا وانتصب قائما، فنقول لا سجود عليه، يتحمل عنه الإمام سجود السهو. أو شك في صلاته، هذا المأموم شك في الصلاة لا يدري هل هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة إلى آخره، فنقول بأن الإمام يتحمل عنه. فما دام أنه غير مسبوق فإن الإمام يتحمل عنه. القسم الثاني أن يكون المأموم مسبوقا، يعني فاته من الصلاة ركعة فأكثر، فهذا يجب عليه سجود السهو في مواضع. الموضع الأول، إذا سهى في من فرد به عن الإمام فيجب عليه سجود السهو. مثال ذلك مأموم فاته ركعة من الصلاة فقام يقضي هذه الصلاة فسهى فيها، نقص واجب من الواجبات أو زاد ركع مرتين إلى قله، فنقول بأنه يسجد للسهو. فالموضع الأول إذا سهى في من فرد به عن الإمام فإنه يسجد للسهو. الموضع الثاني إذا سهى فيما أدرك فيه الإمام، فإنه يسجد للسهو. مثال ذلك مأموم جاء والإمام يصلي صلاة العشاء الآخرة فأدرك معه الركعة الثالثة والرابعة، وفي الركعة الثالثة التي أدركها مع الإمام سهى المأموم ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع أو زاد إلى آخره، فنقول إذا انتهى من قضاء صلاته فإنه يسجد للسهو عن هذا النقص الذي نقصه مع الإمام. فنقول الموضع الثاني إذا سهى فيما أدرك فيه الإمام فإنه يسجد للسهو. الموضع الثالث إذا كان سجود السهو بعد السلام فإن المأموم إذا كان مسبوقا لا يتابع الإمام بل يقضي ما عليه ثم بعد ذلك يسجد للسهو إن أدرك هذا السهو مع الإمام، فإن لم يكن أدركه فلا عليه سجود وإن شك سجد. يقول الموضع الثالث إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإنه لا يتابع الإمام لأن الإمام سيسلم، وكيف يتابعه بالسلام وصلاته حتى الآن لم تنتهي بعد؟ فماذا نقول لهذا المأموم؟ نقول لهذا المأموم قم فاقض ما عليك من الصلاة ثم بعد ذلك اسجد إذا انتهيت من قضاء ما فاتك من الصلاة، تسجد إن أدركت السهو مع الإمام.
فإن لم تكن أدركته سهى الإمام قبل أن تشرع معه فلا سجود عليك. إن سكت فإنك تسجد. مثال ذلك مأموم جاء الإمام والإمام في صلاة العشاء الآخرة فأدرك مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة، الإمام في صلاته زاد، موضع سجود السهو يكون متى؟ بعد السلام. ويأخذ مثلا بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويريد أن يسجد بعد السلام، الإمام إذا انتهى من الصلاة سيسلم ثم يسجد. نقول لهذا المسبوق لا تتابع الإمام بالسلام، تقوم. فإذا سلم الإمام فإنك تقوم ولا تتابعه بالسلام، لأنك حتى الآن لم تنتهي صلاتك، وكيف تسلم وصلاتك لم تنتهي بعد؟ فنقول قم واقض ما عليك من الركعات التي فاتت، ثم بعد ذلك إن كنت أدركت السهو مع الإمام فإنك تسجد. كنت أدركت هذه الزيادة مع الإمام تسجد، وإن كنت لم تدرك هذه الزيادة أو هذا السهو مع الإمام فإنه لا سجود عليك. وإن شككت لا تدري هل أدركت أو لم تكن أدركت فإنك تسجد احتياطا، تسجد بعد السلام احتياطا. هناك موضع رابع أضافه بعض أهل العلم فقال إذا كان المأموم يرى سجود السهو والإمام لا يرى سجود السهو فإنه يسجد إذا انتهى من قضاء ما عليه، فإنه يسجد. مثلا المأموم الإمام لا يرى سجود السهو، وأن سجود السهو سنة وليس واجبا كما تقدم لنا من قول من قال بهذا من أهل العلم أنه سنة وليس واجبا، والمأموم يرى أنه واجب. فقال بعض العلماء لأنه إذا انتهى من قضاء ما عليه فإنه يقوم فإنه يسجد للسهو. قال رحمه الله ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء في الصحيحين. فإذا ناب الإمام شيء يعني حصل له سهو في الصلاة بزيادة أو نقص ونحو ذلك فإن الرجل يسبح يقول سبحان الله، وأما المرأة فإنها تصفق ولا تظهر صوتها عند الناس ويؤخذ من هذا أنه إذا لم يكن هناك أجانب وإنما كانت تصلي مع محارمها فلا بأس أن تسبح المرأة، لأن العلة التي من أجلها نهيت المرأة عن التسبيح درء الفتنة إذا أظهرت صوتها عند الناس. وبالنسبة للتصفيق تصفيق المرأة ذكر العلماء رحمهم الله له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تضرب بظهر كفها على ظهر الكف الآخر، يعني أن تضرب بظهر كفها على ظهر الكف الآخر. والصفة الثانية أن تضرب ببطن كفها على ظهر الكف الآخر. والصفة الثالثة أن تضرب ببطن كفها على بطن الكف الآخر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليصفق النساء، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية هذا التصفير. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، يعني المؤلف رحمه الله ما بين هل الإمام يرجع إلى قول واحد أو لا بد من التعدد إلى آخره. هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والصواب في هذه المسألة أن الإمام يرجع إلى قول واحد، يرجع إلى قول واحد ولا يشترط التعدد. ويدل بذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى قول ذي اليدين. والإمام إذا سبح به أحد من المأمومين فله أحوال، له أحوال. الحالة الأولى أن يتيقن صدق نفسه وأن ما مشى عليه هو الصواب، فهذا لا يرجع إلى من سبح به. يعني إمام يصلي بالناس ثم سبح به شخص وهو يتيقن صواب نفسه، يعني قام ثم سبح به شخص يريد منه أن يرجع، فنقول ما دام أنه يتيقن صدق نفسه صواب نفسه يجزم بذلك فإنه لا يجب عليه أن يرجع. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه صواب نفسه وأن الصواب معه، فهذا أيضا لا يرجع. الحالة الثالثة أن يجزم بصواب من معه من سبح به. الحالة الثالثة أن يجزم بصواب من سبح به، فهذا يرجع، يجب عليه أن يرجع إلى تسبيحه. الحالة الرابعة أن يغلب على ظنه صواب من سبح به، فهذا يجب عليه أن يرجع. الحالة الخامسة أن يتساوى عنده الأمران يكونان متساويين عنده، يعني لم يترجع عنده صواب نفسه أو يترجع عنده صواب من سبح به، فهذا يرجع، صواب أنه يرجع إلى من سبح به. فأصبح حال الإمام يقول حاله له أربع حال، له خمس حالات: إذا جزم بصواب نفسه، إذا غلب على ظنه صواب نفسه هذا لا يرجع. الحالة الثالثة والرابعة أن يجزم بصواب من سبح به، أن يغلب على ظنه صواب من سبح به هذا يرجع. الحالة الخامسة أن يتساوى الأمران، فنقول يرجع على الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله. هذا بالنسبة لحال الإمام. بالنسبة لحال المأموم، إذا سبح بالإمام ولم يرجع، إذا سبح بالإمام ولم يرجع، فنقول المأموم أيضا له أحوال. يعني أنت خلف الإمام وسبحت بالإمام ولم يرجع الإمام، لم يرجع الإمام إلى تسبيحه، فنقول لك أحوال. الحالة الأولى أن يجزم المأموم بصواب نفسه، المأموم يجزم بصواب نفسه فإنه لا يتابع الإمام، يعني مضى الإمام. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا مضى الإمام في موضع يجب عليه الجلوس أو جلس في موضع يجب عليه المضي فإن المأموم لا يتابع. فالحالة الأولى أن يجزم المأموم بصواب نفسه فإنه لا يتابعه، ولو تابعه عالما متعمدا بطلت صلاته، لو تابعه عالم بالحكم متعمد فإن صلاته تبطل عليه. فنقول حينئذ إذا جزم المأموم بصواب نفسه نقول لا يتابعه ويتركه، وحينئذ
حينئذ هذا المأمور بالخيار، إما أن ينفرد ينوي الانفراد ويترك هذا الإمام، وإما أن لا يتابعه يجلس، يعني إذا مضى في القيام جلس حتى يرجع، وإن جلس قام حتى يقوم إليه. وهو بالخيار، إما أنه ينفرد عنه ويتركه ينوي الانفراد ويترك الإمام، وانفراده هنا لعذر، أو أنه يجلس وينتظره هو بالخيار. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يجزم بصواب نفسه، أن يجزم بصواب نفسه. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه صواب نفسه، أيضا حكم هذه الحالة كالحالة السابقة. الحالة الثالثة أن يشك أو يظن صواب الإمام، فهنا يتابع الإمام، هنا يتابع الإمام. إذا جزم المأمور بصواب نفسه وتابع الإمام، قلنا إن كان عالما متعمدا فصلاته ماذا؟ تبطل عليه، فإما أن ينفرد أو يترك متابعته حتى يرجع إليه الإمام. إذا كان جاهلا، جزم بصواب نفسه لكنه جاهل في الحكم وتابع الإمام، فالعلماء رحمهم الله يقولون من تابعه جاهلا في الحكم فإن صلاته صحيحة بعذر الجهل.